بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وهذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان وجوب الصبر على أقدار الله، وأنه داخل في مسمى الإيمان، وأنه يحصل به كمال التوحيد الواجب، وأن التلبس بضده من التسخط والجزع محرم ينقص به التوحيد وينافي كمال التوحيد الواجب. والصبر على أقدار الله هو حبس النفس عن الجزع، حبس النفس عن الجزع واللسان عن التسخط وعن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. فالصبر على أقدار الله عز وجل عمل، عمل، ولا شك أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والآية قبل هذه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: ما أصاب، هذه ما نافية، وما أصاب من مصيبة، ومصيبة نكرة منفية تفيد العموم. قال: إلا بإذن الله. والمراد بالإذن هنا ماذا؟ الإذن الكوني القدري. فهذه الآية فيها حصر المصائب على إذن الله القدري، وهذا معناه أنه لا تقع مصيبة إلا بتقدير الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فلا تقع مصيبة إلا وهي مأذون في وقوعه. قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن هذه الآية ماذا يؤخذ منها؟ أنه لا يصيب الإنسان إلا ما أذن الله فيه إذنا كونيا قدريا. قال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب، وهذا أيضا استثناء مسبوق بالنفي، لن، قل لن يصيبنا، لن هي أداة النفي، إلا ما كتب. فحصر وقصر ما يصيب الإنسان على أي شيء؟ ما كتبه الله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير. فالمؤمن الموحد يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله وإلا ما أذن الله فيه، وليس هناك أحد يتصرف في الخلق جلبا للمنافع ودفعا للمضار سوى الله عز وجل. قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذا هو الشاهد. قال الشيخ: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. علقمة بن قيس ابن عبد الله النخعي من كبار التابعين ومن تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وآثر هذا أخرجه ابن جرير في التفسير. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها، أي هذه المصيبة، من عند الله لا من عند ولي ولا من عند نبي ولا من عند ملك ولا من عند ساحر ولا من عند كاهن ولا من عند ضريح ولا مشهد ولا مزار ولا دجال، من الله، كما قلنا غير الله عز وجل ليس بيده شيء. قال الله عز وجل: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. والله يقضي بالحق والذين يدعون، الذين هذه اسم موصول تفيد العموم، يدخل فيها الملائكة والأنبياء والجن والإنس والصالح والطالح، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، نكرة منفية تفيد العموم. وهذه الآية فيها حصر وقصر من جهتين. قال: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. الوجه الأول من وجوه الحصر والقصر الإثبات والنفي، إثبات والنفي يجري مجرى ماذا؟ الاستثناء المسبوق به النفي. قال: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون، وهذه كقولك لا إله إلا الله، نفي وإثبات، فهمنا هذا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الله جل وعلا قدم المسند إليه على المسند الفعلي، وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر والقصر. قال: والله يقضي، وأصلها ماذا؟ يقضي الله بالحق، الأصل أن يتقدم الفعل، صحيح؟ فقال: والله يقضي بالحق. الله لفظ الجلال هذا مسند إليه، اسندنا إليه ماذا؟ القضاء، اسندنا إليه القضاء، إذن القضاء مسند، والله مسند إليه، فقدمنا المسند إليه على المسند الفعلي، فهذا فيه حصر وقصر. فهذا معناه ليس لأحد مع الله شيء من القضاء. القضاء لله سبحانه وتعالى، والحكم له، الحكم الكون القدري والحكم الشرعي، كل ذلك لله عز وجل وحده لا شريك له. الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. وإن هنا بمعنى ما، ما الحكم إلا لله، وهذا استثناء مسبوق بالنفي يفيد الحصر والقصر. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فهذه فيها قصر وحصر الحكم على الله سبحانه وتعالى. فالحكم الكوني في عباد الله عز وجل إنما هو لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والآيات في هذا كثيرة. قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا ألا له الحكم، وألا هذه أداة تنبيه، تبه ألا له الحكم، تقدم الجار والمجرور الذي هو الخبر على المبتدأ، وأصلها الحكم له، الحكم له، حتى تعلم أن الحكم وأن التصرف في العباد إنما هو لله عز وجل. إن الحكم إلا لله، كذلك في موضعين في سورة يوسف، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله عليه توكلت، إلى آخره. فهمنا هذا؟ فلا يجوز أن ينسب الإنسان شيئا من المصائب التي تحصل له لغير الله، فليس هناك من يتصرف فيك إلا واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال ومن يؤمن بالله، يعني ومن يصبر على ما أصابه، من صبر على ما أصابه. فهنا سمى الصبر على المصاب، سماه إيمانا، فدل على أن الصبر على المصائب من الإيمان، وأنه مما يحصل به كمال التوحيد الواجب. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. حديث الأول هذا في صحيح مسلم، قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني أن هاتين الصفتين قائمتان باقيتان في الناس، يعني أنه لا بد أن يوجد في الأمة من يطعن في الأنساب ومن ماذا ينوح على الموتى. وقال هما بهم كفر، هذه من الكفر. وهذا الحديث فيه دليل على بقاء الكفر في بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خلافا للدجاجلة الذين أرادوا أن يورطوا الأمة في الشرك بالله عز وجل، فزعموا أن الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمت من الكفر ومن الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس صفتان قائمتان باقيتان في الناس هما بهم كفر. والمراد هنا ماذا؟ الكفر الأصغر، كفر الأصغر. فالشاهد في الحديث قال والنياحة على الميت، فعد النياحة على الميت من الكفر الأصغر. فهمنا هذا؟ وقد مضى معنا الوعيد على النياحة على الميت، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح الإمام مسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، لا يتركونهن، لا نافية، ويتركونهن ماذا؟ فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد ماذا؟ يفيد التجدد والحدوث. وهذا الحديث فيه دليل على استمرار عدم ترك بعض الأمة لهذه الأمور. الفقر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، قال والنياحة، وقال والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران وذرع من جرب. فهمنا هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عد النياحة على الميت، عدها من الكفر الأصغر، وكذلك عدها ماذا؟ من أمر الجاهلية. ثم انظروا إلى الوعيد الذي رتبه الله تبارك وتعالى عليه: والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فعده صلى الله عليه وسلم النياحة من الكفر الأصغر، وعده لها من أمر الجاهلية. مع هذا الوعيد عليها، هذا دليل على أنها محرمة، أنها محرمة وأنها من كبائر الذنوب. والنياحة على الميت هذه من عدم الصبر على أقدار الله، داخلة في عدم الصبر على أقدار الله. فهمنا هذا؟ فهذا دليل على أن الصبر على أقدار الله واجب، وأن عدم الصبر على أقدار الله محرم. فمن صبر فيكمل بصبره التوحيد الواجب، ومن لم يصبر بأن ناح أو لطم الخد أو شق الجيب فهذا لم يصبر على أقدار الله، فيحصل له نقص في كمال توحيده الواجب. قال ولهما، أي البخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب القدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الشاهد في هذا الحديث قوله ليس منا، ليس منا موعنا، أي ليس من المؤمنين الكامل الإيمان، معناه أنه من المؤمنين الناقصي الإيمان، ليس منا. فدل على أن ضرب الخدود وشق الجيوب من عدم الصبر على أقدار الله، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب المنافية لكمال التوحيد الواجب. وذكرنا لكم في مقدمة التفسير أن مما يستفاد منه التحريم أن يقال ليس منا من فعل كذا وكذا، فإذا نفي الإيمان عن صاحب فعل معين فهذا دليل على حرمة هذا الفعل. قال ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود لأجل المصيبة، لا يفهمان أحد أن كل من ضرب خده فهو مذموم، لا، ضرب الخد لأجل ماذا؟ المصيبة، ضرب الخد لأجل المصيبة. وقوله ليس منا كما قلنا ليس من المؤمنين الكامل الإيمان، فهذا نفي لكمال الإيمان ليس لأصله. قال من ضرب الخدود وشق الجيوب، شق الجيب أي مزقه، مزق الجيب، مزق الجيب جزعا عند نزول المصيبة كذلك. وهذا مثال، هذا مثال، وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخد، ذكر ضرب الخد وشق الجيب لأنه الغالب، الغالب على العرب عند حصول المصائب. وإلا من فعل أي فعل جزعا عند نزول المصائب فهو داخل في هذا الوعيد. طيب لماذا خص ضرب الخد وشق الجيب؟ قلنا لأنه الغالب، لأنه الغالب، لأنه الغالب. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إذا أراد الله بعبده الخير، هذا العبد يذنب ذنبا فيريد الله جل وعلا له الخير فينزل عليه ماذا؟ مصيبة، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه وما عليه خطيئة، فالله عز وجل رحم هذا العبد بهذه المصيبة لأجل ماذا؟ لأجل أن يكفر عنه من سيئاته. قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، فهذا هو الشاهد، قوله عجل له العقوبة في الدنيا وهي المصيبة، وهذا معناه أن الله جل وعلا يصيب هذا العبد بهذه المصيبة ويوفقه للصبر عليها، إرادة الله عز وجل العبد الخير تتم بهذا أن يقدر عليه المصيبة وأن يوفقه للصبر عليها فيحصل له بذلك ماذا؟ تكفير السيئات، تكفير السيئات. إذن هذا دليل على أن التوفيق للصبر على الأقدار هذا من إرادة الله عز وجل بعبده ماذا؟ الخير. ومفهومه أن عدم الصبر على المصائب من إرادة الله تبارك وتعالى بعبده ماذا؟ الشر. إذن الصبر على أقدار الله عز وجل يحصل به ماذا؟ كمال التوحيد الواجب، لأن هذا العبد لما أصيب بالمصيبة وصبر نال الأجر وحصل له ماذا؟ تكفير لسيئاته، وبذلك زاد كمال توحيده الواجب. فهمنا هذا؟ وهذا الحديث في الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء من حديث أنس عند الترمذي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والشاهد فيه ومن سخط فله السخط وكذلك فله السخط كلاهما صحيح. يعني أن من سخط ولم يرضى بما قدر عليه من المصيبة بما قدر عليه من البلاء فله ماذا؟ له السخط. له السخط ممن؟ من الله جل وعلا. والفعل إن كان سببا في حصول سخط الله عز وجل هذا دليل على أي شيء؟ على أنه محرم، على أنه محرم. فكل فعل جعل سببا لسخط الله فهو محرم. فثبت بهذا أن التسخط على الأقدار الذي هو عدم الصبر محرم ينافي كمال التوحيد الواجب. فهمنا هذا؟ أيوة، هذا هو الشاهد من هذا الحديث. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية التوابن، وهي قوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ويؤمن بالله يهدي قلبه. الثانية أن هذا من الإيمان، أن الصبر على أقدار الله من الإيمان لقوله ومن يؤمن بالله، فالصبر على أقدار الله عمل، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. الأعمال من الإيمان، الأعمال جزء من الإيمان. الثالثة الطعن في النسب، يعني بيان الطعن في النسب بأن تعيبه أو بأن تنفي أنساب الناس، والناس مؤتمنون على أنسابهم، فلان هذا ليس من قبيلة كذا وليس من قبيلة كذا بغير حق وبغير دليل. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية لقوله ليس منا، ليس منا. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، ما علامة ذلك؟ أن يعجل الله له العقوبة في الدنيا ويوفقه للصبر عليها. قال السادسة إرادة الله به الشر كما في الحديث قال وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني أخر الله جل وعلا عقوبته إلى أن يأتي بهذا الذنب فيلقى ربه تبارك وتعالى بهذا الذنب فيؤاخذ عليه في الآخرة. ولا شك أن المؤاخذة في الدنيا أهون من المؤاخذة في الآخرة. فإرادة الله بعبده الشر علامة ذلك أن يمسك عنه، أن يؤخر عنه. السابعة علامة حب الله للعبد البلاء، إذا توارد البلاء وكثر هذا من علامة محبة الله عز وجل للعبد لقوله إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ولذلك كان أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال الثامنة تحريم السخط، لأنك إذا سخطت كان هذا سببا في سخط الله عليه، فهذا دليل على تحريمه لقوله فله السخط ومن سخط فله السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، وثوابه أن يرضى الله تبارك وتعالى عن الصابر الراضي ببلاء الله سبحانه وتعالى. قال فمن رضي فله الرضا. نرضى بماذا؟ نرضى بأقدار الله. هل الرضا يكون بالمصائب كلها؟ ما يقوم بالمصائب كلها. أولا يجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي هو فعله بخلاف المقضي. المقضي فيه تفصيل. المقضي مثلا قضى الله على عبده أن يزني، هل نقول لك ترضى بهذه؟ هذه مصيبة. هل ترضى بهذه المصيبة؟ ها؟ لا. ولذلك السفارين يقول في السفارينية: وليس واجب على عبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. نرضى بقضاء الله الذي هو فعله، أما المصيبة ففيها تفصيل. المصيبة فيها تفصيل، إن كانت من المعاصي التي يواقعها العبد فلا نرضى بها، لا نرضى بالكفر ولا نرضى بالزنا ولا نرضى بشرب الخمور ولا نرضى بأي نوع من الفساد ولا بأي نوع من المحرمات. واضح هذا؟ فما يرضى بكل مقضي ولكن يرضى بماذا؟ يرضى بالقضاء. وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.